www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. الفضائل والحسنات يمكن تصنيفها عند المؤمنين، المؤمنون الذين يلتزمون بالفضائل والحسنات. هذه الفضائل والحسنات على صنفين. الصنف الأول: الفضائل المتوافقة مع طبيعة الإنسان ومع طبيعة الحياة. العبادات عند الإنسان المؤمن فضيلة متوافقة مع طبيعته، طبيعة نفسه وطبيعة حياته الذي يعيش فيها. الصلاة، الصوم، الحج، كل أصناف العبادات، الإنسان الذي يكثر من العبادات الواجبة والمستحبة، يطيل الركوع، يطيل السجود، كل أصناف العبادات بالنسبة إلى الإنسان المؤمن الملتزم فضائل متوافقة مع طبيعة حياته ومع طبيعة نفسه، وإلا لم يكن مؤمنا. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني: هناك سلسلة من الفضائل لا تتوافق مع الحياة، تأتي معاكسة للحياة، تأتي معاكسة لطبيعة حتى الإنسان، يعني تحتك مع الإنسان في موارد عديدة تسبب للإنسان الإرباك في الحياة. حتى إذا كان الإنسان مؤمن، حتى إذا كان الإنسان من الأتقياء، هناك سلسلة من الفضائل والحسنات تأتي معاكسة لطبيعة الإنسان ولطبيعة حياته التي يعيش فيها. إحدى هذه الفضائل الصدق، الإنسان الصادق، الصدق بالمعاني المتعددة التي تأتي في هذه الكلمة. الإنسان الصادق، صدقه ليس شيء يتعود عليه، مو مثل الصلاة اللي تكون عادة. في الحديث عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، هذا الحديث مروي في الكافي، في الكافي الشريف: لا تنظروا إلى صلاة الرجل وصومه. وفي حديث آخر يذكر الحج: ولا إلى طول ركوعه وسجوده. هذا هذا كلام الإمام الصادق، إنما ذلك عادته، إذا تركها استوحش. الإنسان شيئا فشيئا يتعود على طول الركوع، على طول السجود، على العبادة. هذا كلام الإمام الصادق في حديث يرويه الكافي. ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته. هذه الرواية ربما تكون صريحة في أن الصدق شيء ليس قابل للتعود، ربما تكون صريحة ولا أقل مما يمكن الاستفادة منها، أن الصلاة والصوم والعبادات ممارسات تدخل في كيان الإنسان شيئا فشيئا، الإنسان المؤمن الملتزم يتعود عليها. أما الصدق هذا شيء لا يمكن التعود عليه، لأنه دائما يأتي معاكس لحياة الإنسان. الإنسان إذا يريد يكون صادق يتورط في الحياة ما يتمكن، مضطر أنه في كل يوم عشرات المرات لا يكون صادق. أولا الصدق، هذه الكلمة لا تختص باللسان، الصدق لها، لهذه الكلمة، لهذه المفردة أربع مواضع. الصدق في اللسان، الصدق في القلب في النية، الصدق في العمل، الصدق في التعامل. يعني الإنسان تارة لسانه صادق ولكن عمله مرائي، عمله لا يتوافق مع قلبه، يظهر شيئا ويبطن شيئا آخر. هذا الإنسان صادق اللسان لكن ليس صادقا في عمله. هذا الصدق في العمل. تارة يكون الصدق في التعامل مو في العمل، يعني في التعاطي مع الآخرين. الإنسان في تعاطيه مع الآخرين تارة يلجأ إلى الاحتيال، إلى المكر، إلى الخدعة. الصدق أن الإنسان يكون في تعامله مع الآخرين في غير أن يكون في عمله، في عمله مع الله تبارك وتعالى، في عمله الذي لا يرتبط بالآخرين، لأن العمل تارة يتعلق بالآخرين فيكون صدق في العمل لا يتعلق بالآخرين، وتارة يتعلق، هذا يصير صدق في التعامل مع الآخرين. الإنسان يكون صادق مع الآخرين، يكون بعيد عن الالتواء الالتفاف، وهكذا. النوع الرابع الصدق في القلب في النية في الإرادة، يكون صادق في نيته، يعني في قلبه بينه وبين الله الشيء الذي يريده، الشيء الذي يظهره، يكون هذا الشيء معتقد عنده. الصدق بما له من المعاني وما يترتب عليه من المعاني، هذا مفهوم الصدق الذي جاء بالصدق. هذه المفاهيم الأربعة في الحياة الإنسانية، في كل إنسان حتى المؤمن، الإنسان الذي يعيش في المجتمع، هذا الصدق بمفاهيمه الأربعة ينصدم مع كثير من مقتضيات الحياة. الإنسان ما يتمكن لما يتعامل مع الآخرين كله يكون صادق. ليش؟ لأنه الآخرين يستولون عليه فيضطر أنه يحتال، يخدع. لا أقل إذا ما يخدع باللسان، لا أقل لا يتظاهر بشيء يبطنه في قلبه، هاي حالة طبيعية. فهذه الحالة باعتبار أنها دائما في الحياة معاكسة مع مقتضيات الحياة لا تتحول إلى عادة. العبادة، الإنسان المؤمن اللي قلبه خاضع لله تبارك وتعالى لا شعوريا يعبد الله، شيئا فشيئا تصير عادة في حياته كما قاله الإمام الصادق صلوات الله عليه. طبيعي بعد، ماكو معاكسة. شنو الإنسان إذا أقام لصلاة الليل، شنو اللي يمنعه إذا كان مؤمنا ملتزما؟ شنو اللي يعاكس هذه الحالة في نفسه؟ ماكو شيء. أما الإنسان لما يتعامل مع الآخرين، إذا يريد يبين أن هذا الشيء قيمته شنو كانت، فما يتمكن يبيعه بالسعر الذي يرتضيه، ما يتمكن. في تعامله مع الآخرين، مع أهله، مع أقربائه، في السوق، مع الأصدقاء، إذا واحد يواظب في حياته يشوف في كل يوم عشرات المرات الإنسان ينصدم مع هذه المقولة، مقولة الصدق. لذا هذه الفضيلة من الفضائل التي لا تعد من العادات، كما قاله الإمام الصادق صلوات الله عليه، لها مقام جدا عظيم. الصدق مقام أن الإنسان في حياته دائما يحتاج أن يعاني من هذه المقولة، فجهاد يصير، يعني عمله باعتبار أنه ما كان متعود عليه في كل أيام حياته جهاد، لازم يقابل نفسه، يضغط على نفسه حتى يكون صادق مع الآخرين، يضغط على نفسه حتى يفضح داخله، لأن الإنسان الذي يبطن شيء لازم لا يخفيه عن الآخرين. بين قوسين، نعم لا شك أن لكل إنسان سر، ومن أفضل الفضائل أن الإنسان لا يفضح سره، هذا من الأشياء اللي وارد في الروايات، الإنسان لازم يكتم سره. السر يرتبط بقضايا شخصية بحتة، إذا كانت قضية لا تكون شخصية بحتة، ترتبط بين الإنسان وبين الطرف الآخر، إذا كانت قضية تعتبر إخفاؤها احتيال، خدعة، هذا اللي يأتي مكان الصدق. مو معناته أن الإنسان يكون صادق فإذن يفضح نفسه ويفشي سره في كل مكان، هذا مو كلام، هذا مو صحيح. في الرواية تأكيد أكو على كتمان السر، سر الإنسان، حتى الإنسان لازم يكتم سره من أقرب الناس، من أقرب الناس. لا تثقن بأخيك كل الثقة فإن زلة الاسترسال لا تقال، إقالة ما فيها، فلازم الإنسان يأخذ بريك. ولكن في القضايا العامة التي ترتبط بالآخرين، الإنسان في مفهوم الصدق، معنى الصدق هذا معناه يعني يكون إنسان طبيعة الطبيعة ظاهرة، بعد ما يحتاج أنه يظهر الحالة التي ليس هو فيها. يعني إذا إنسان عصبي، إذا واقعا إنسان في بيته عصبي، ليش لما يواجه الآخرين يخفي عصبيته؟ هذا احتيال. صحيح هذا من مكارم الأخلاق أن الإنسان يكون خلوق مع الآخرين، بس ليش في بيته حالته تختلف عن خارج البيت؟ هذا الاختلاف مو مطلوب، هذا احتيال، هذا النوع من الخدعة. نعم صحيح أن الإنسان يريد أن يكون خلوق وجيد من هذه الجهة، لا بأس، ولكن حاول أن لا تكون تخدع الآخرين حتى يتصورون منك انطباعهم عنك أنك رجل مسالم، هذا الانطباع خدعة. إذا حصل هذا الانطباع هذا احتيال، هذا مكر. هذه الآيات الثلاث التدبر فيها حقيقة يعطي للإنسان شيء رهيب. أتصور أنه في القرآن الكريم هكذا جزاء، هكذا أثر قليل أكو الله تبارك وتعالى يرتب على فد موضوع. لاحظوا، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هذا هم ضمير الفصل الذي يفصل بين المبتدأ والخبر، هذا يفيد الحصر، يعني فقط المتقين هم هؤلاء. شوفوا هذا الوسام، أول الله تبارك وتعالى يعطي لهذه الطائفة وسام أولا قبل أن يعطيهم الجزاء. اسمهم المتقون، المتقون فقط وفقط حصريا، المتقون حصريا هم هؤلاء، منو الذي جاء بالصدق وصدق به؟ بعدين شوفوا يأتي بضمير باسم الإشارة الجمع أولئك، الذي جاء بالصدق أولئك، هذا للتعظيم، أولئك هم المتقون. شنو جزاءهم؟ جزاءان في الدنيا، جزاء وفي الآخرة جزاء رهيب. هذان جزاءان صدق نادر في القرآن. لهم ما يشاءون، مو لهم ما يطلبون، ما يحتاج تطلب، ما يشاءون عند ربهم محفوظ. هاي كلمة عند، مثل ما واحد يقول للإنسان، يقول للآخر لك عندي كذا، عند يعني هذا شيء محفوظ ما ينزال. لهم ما أداة العموم، يعني كل ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. حتى إذا ما كان الإنسان محسن في حياته، الصدق إحسان في الفعل ولو لم يكن إحسان للآخرين. يعني أكون بعض الناس إنسان صادق ما عنده اهتمام في خدمة الناس، الله تبارك وتعالى يعطي جزاء المحسنين، ذلك جزاء المحسنين. الصدق هو إحسان، نوع من الإحسان، مو لازم الإنسان يحسن للآخرين، هو فعاله يكون حسن، ذلك جزاء المحسنين. هذا في الدنيا ظاهرا يبدو يمكن الإنسان يفسره في الدنيا، وفي الآخرة لاحظوا ليكفر، يكفر يعني يستر يمحو، ليكفر الله عنهم هؤلاء أسوأ الذي عملوا، يعني المعاصي الكبار الله يسترها، هاي الأشياء اللي تقصم الظهر. في الحديث عند تصحيح الضمائر تبدو الكبائر. الإنسان لما يشوف نفسه يشوف ما عنده كثير من الكبائر، هذا كلام أمير المؤمنين في خطبة الوسيلة، عند تصحيح الضمائر تبدو الكبائر. لما الإنسان يجي يوم القيامة يريد يصحح أعماله، يصير الحساب يتبين أنه كم هائل من الكبائر في ذمته. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، وفي المقابل ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني شنو؟ يعني يصلي، هذه الصلاة لها مراتب صحيح، الله تبارك وتعالى يكتب له أفضل مراتب الصلاة، شوفوا بأحسن ما كانوا يعملون، يعني ما يكتب له المرتبة اللي هو أتى بها، لأن الصلاة العبادات الخدمات الإنسان عمله في الدنيا عادة مشكك. بعض الناس يأتي بالعمل من النوع الرفيع، بعض الناس يشوفه مثلا عند رياء عمله مو بذاك الاهتمام، بالنتيجة الدرجات تختلف. الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى هذه الطائفة الصادقون ما ينظر إلى قيمة العمل، ما ينظر إلى مستوى العمل، رأسا يكتب يشوف هذا العمل أعلى مراتب هذا العمل شنو، يكتب له بتلك المرتبة. صريح القرآن ويجزيهم أجرهم مو بالكيفية التي أتوا بها بالعمل، يعني لا، ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني يستخدم الله تبارك وتعالى أعلى المراتب ويسجلها في صحيفة الأعمال. بعد أكثر من هذا الجزاء ممكن يحصل، أحد أصحاب زملاء المرحوم الجد رحمة الله عليه كان حجي اسمه حجي مهدي البهبهاني، هذا كان مصاحب للسيد الجد رحمة الله عليه في الحج أيضا. منقول عنه أنه كان إلى أخ شريكة، هذا الأخ منذ أيام الشباب كان شريك معه، وكان أخوه الأكبر، حجي مهدي كان له شريك أخوه وهو الأكبر منه. سنوات طوال هذول كانوا شركاء باعتبار أنهما كانا أخوين، ما كان بينهما حساب وكتاب مستمسكات أنه كم من الشركة نسبة الشركة لأي واحد منهما، أبدا كانوا يتعاملان تعامل الأخوة، فكانوا يشتغلون ممتلكات هائلة، كانوا عندهم أراضي ضياع على كل الممتلكات، دكاكين كثيرة كانت، ولكن الشركة ما كانت محدودة، كانت هيك بيناتهم، ما كان مستمسك، ما كان كتابة شيء، ما كان فتشي معروف. إلى أن مات الأخ الأكبر، مات الله يرحمه، بموته لما مات أهل هذا الأخ الأكبر أصابتهم مصيبتان. المصيبة الأولى يعني زوجته أولاده، المصيبة الأولى مصيبة فقد عزيز، والمصيبة الثانية أنه الآن باعتبار ما كان حسابه كتاب، هذا الأخ الأصغر هذا حجي مهدي ممكن أنه يدعي كل شيء وماكو مستمسك عليه، يجي يقول أنه مثلا كل الأموال إلي، أو يعطيهم فد حق يبخس حقهم، يعطيهم فد شيء بسيط، شنو يتمكنون؟ وين يقدرون يشتكون؟ فكان ينتابهم هذا الشك، يساورهم هذا الخوف قلق أنه أخيرا هذا العم شنو يسوي؟ يعطيهم حصتهم النص، يوفد مرة يجي يقول ربع حصة أخويا الأكبر، يوفد مرة يجي يقول ثلث خمس، يعطيهم فشي بسيط، شنو يتمكنون يسوون؟ إلى أن فترة الفواتح أسبوع مضت، كل يوم وليلة هؤلاء بالنتيجة مستقبلهم، والأخ الأصغر ما كان يتكلم، كانوا مشغولين في مجالس العزاء. إلى أن شيئا فشيئا هذول استعدوا للفقر بعد حياة طويلة من الترف، بالنتيجة ما لهم حول ولا قوة، هذا العمهم ما يتفوه بشيء، شنو يقدرون يدعون؟ شيئا فشيئا نفسيا صاروا يستعدون لحياة الضيق. إلى أن مرت أيام العزاء، بعد أسبوع استدعاهم العم في جلسة، مذكور أنه في هذه الجلسة الليلة التي سبقت هذه الجلسة، في تلك الليلة إلى الصباح ما ناموا، أنه بكرة إذا عمنا قال كذا إحنا شنو نقول له، إذا ما عطانا شنو جوابنا؟ كانوا في شدة وقلق شديد، بالنتيجة مصير الإنسان هاي الأموال ممتلكات طائلة كانت. إلى الصباح، إلى أنه حل الصباح وجاءوا حضروا هذا حجي مهدي، هذا الأخ الأصغر فاجأهم بمفاجأة غريبة حقيقة، هاي المفاجأة حتى بالنسبة إلى الذي يسمع القصة مفاجأة. إجا وبدأ بهذا الكلام لزوجة المرحوم وأولاده، قال أكو فتشي في مسألة الشركة بيني وبين أخي، ما حد ما يدري، ولكن الله يعلم وهو شاهد وحاضر، وهي أنه هذه الشركة كانت كما يلي: أنا في كل هذه الممتلكات لا أمتلك فلسا واحدا، كلها لأخي، أنا كنت صانع عامل عند أخي، ولكن أخي كان يتعامل معي تعامل الشريك، ولكن هذا الشيء التعامل إلى فترة حياته ماشي صحيح، ما دام هو حي يتمكن كل أمواله يهبها، بس لما يموت بعد ما له اختيار، أنا كنت أشتغل عند أخي سنوات طوال، وأخويا كان يقول لي أنت إيدك مفتوحة شيل كل شيء تريد، وأنا كنت أصرف على نفسي. ثم أخرج المستمسكات أوراق المفاتيح كلها، قال هذه المفاتيح أنا من الآن فما بعد لا حول لي ولا قوة، كلها لكم، أنا حتى بمقدار فلس واحد لا أمتلك في هذه الأموال شيء. ثم عرض عليهم: إذا تحبون، باعتبار أنا أعرف الأمور مطلع عن كيفية الأشياء والممتلكات كيفية إدارته، إذا تحبون كما كنت صانعا عند أبيكم أبقى أكون صانع يمكم، أشتغل إلكم، أدير هاي الممتلكات، وإذا ما تقبلون تبون واحد آخر، من الآن حددوا أروح أفكر لي مصدر رزق من الآن. حقيقة هذا موقف رهيب، هذا الموقف هذا اللي يعاكس الحياة الإنسان بالنتيجة. هاي قضية مو قضية تعارفات، قضية حق، مسألة الحق هم في كل فلس حق، والإنسان ممكن يقول الإنسان الكذب حرام الصدق هو مو واجب، في هذه الموارد الصدق واجب، واجب الصدق لازم الإنسان يبين للطرف حتى تكون إرادته عن رؤية وبصيرة. فهذول من شدة الفرح أهل الأهل والعيال قاموا يبكون، هم فرح كان فرح عظيم، مو فقط ما بخس حقهم بل أعطاهم كل الممتلكات، وكان بإمكانه أن يدعي كل الممتلكات لنفسه. قالوا له منو أحسن من عندك يدير، منو أحسن منك يكون على هذه الممتلكات، على هالأراضي كانت ممتلكات، كانت بالنتيجة إدارة الممتلكات الضخمة، إدارة يريد لها اهتمام، فأنت كن كما كنت مع أبينا، مع الأب، مع الأخ الأكبر. هذا هم حياته ما تغيرت، بقى على حياته، يعني هسه رزقه بهذا الصدق، رزقه ما تضرر، بقى على حاله، بس شنو اللي حصل؟ حصل هذا الأجر العظيم، لهم ما يشاءون، يعني كل ما يشاءون. مذكور عن هذا الرجل أنه في بعد سنوات أصيب بآفة، نفس هذا الرجل حج مهدي البهبهاني، أصيب بآفة في قدمه، في ساق القدم، راجع مستشفى في بيروت، إحدى أحدث المستشفيات العالمية، فريق من الأطباء الأخصائيين بروفيسورات متفوقين اجتمعوا، بالنتيجة لم يخرجوا بنتيجة هذا الشخص عن هذا الرجل إلا أنه يقطعون الرجل، يبتروها بتر، بتر كامل من فوق الركبة، هاي قضية جدا حساسة، فلازم هو هم يوقع على هاي الاستمارة. لاحظوا نفس هذا الرجل صارت عنده هذه القصة، بالنتيجة ماكو شارة، هذا هم سيف ذو حدين، إذا ما يوافق فهذا التهاب، شنو آفة ممكن يصير فيها سراية تصل إلى القلب تقضي عليه، بالنتيجة بعد وأكدوا عليه أنه هاي قضية عاجلة، يعني فورا لازم تجرى له عملية قطع بتر الرجل من فوق الركبة، هاي مو قضية سهلة الإنسان يصمم فيها. حقيقة العياذ بالله من هذه المواقف، سيف ذو حدين، بعض المواقف تحير العقول. على كل حال بالنتيجة شاف ماكو شارة وقع، وقرروا له إجراء عملية يوم غد. أحد الثقات يقول هذا الحجي في نفس الليلة قبل العملية استأجر سيارة أجرة لتنقله من بيروت إلى دمشق لزيارة السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها. فاصلة قريبة يمكن الإنسان يجي ويرد للمستشفى في ليلة، أجا وصل نص الليل وصل والبيبان مسدودة من برا، أجا بس وصل دقائق وقف وقال معروف عنا هذه القضية، قال للسيدة زينب صلى الله عليه أنا ما جاي الآن أزوركم، أنا كرارا زائركم، بس في هذه الجية ما جاي أزور، جاي عندي كلمة واحدة أقوله أروح، وإن شاء الله إذا صار الله أنطاني عمر راح أجي مرة ثانية أزوركم، بس عندي كلمة، هذا الطريق الطويل جاي أريد منكم شيء، وهو أنه أنتم، أنت يا سيدتي ومولاتي، أنت لا ترضين رجلي تنقطع، هذا لا توقعين عليه، انت لا توافقين، بس هذا اريده منكم. ثم ودع وركب السياره راح الى بيروت. نفس هذا الحجي اصبح الصباح اجوا الفريق بالنتيجه اجراءات، كشفوا عن رجله هذا الجراح المتفوق، شاف اكو تغير في الرجل، فورا امر باشعه جديده، دخلوا للاشعه، اخذوا الاشعه، شافوا الاشعه فتره طويله صفن يشوف الاشعه، رجل بروفيسور مسيحي يقول، قال للحج مهدي بعد فتره فكر دقق في الاشعه، قال له هل امس بالليل اجاك المسيح؟ شنو القضيه؟ المسيح جايك بالليل؟ فيقول، قلت له لا، انا رحت يم المسيح، احنا عندنا هوايه مثل المسيح صلوات الله عليهم اجمعين. امر باشعه ثانيه دقيقه، هو اشرف على الاشعه، هذه الافه كانها لم تكن شيئا مذكورا. لهم ما يشاءون عند ربهم. شوفوا معجزة، هذا خرق للكون. الإنسان اللي في هذا المجال في قضيته مع أخيه يكون صادق، هذا الصدق شيء صعب، حقيقة صعب جدا صعب، هذا نتيجته. ما يشاءون، أي شيء يشاءون، لهم ما يشاءون عند ربهم، إرادة، بس يريد الله تبارك وتعالى يعطيه، هذا نتيجة الصدق. هذه آثار الصدق. الإنسان في الحياة مبتلى، كثير من عندنا عنده حاجات ملحة، بعض أوقات الحاجات هم تمرد الإنسان، وين تنفع هذه الحاجات؟ لازم في مواقف الصدق يكون صادق. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقوى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.